بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين، آمين يا رب العالمين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أخرج الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، والإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ورواه الإمام الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك، وابن سعد في طبقاته، والطبراني في معجمه الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخرها، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وقال في بعض الروايات: هم قوم هذا. فمن نسل وذرية الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري كان الإمام الجليل أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة. قال القشيري: فأتباع أبي الحسن الأشعري من قومه، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع. قال الحافظ الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله: وذلك لما وجد فيه، في هذا الإمام الجليل أبي الحسن الأشعري رافع لواء التوحيد في هذه الأمة المحمدية، وذلك لما وجد فيه من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة للإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، فهو من قوم أبي موسى وأولاده الذين أوتوا العلم ورزقوا الفهم مخصوصا من بينهم بتقوية السنة وقمع البدعة بإظهار الحجة ورد الشبهة. أحبابنا الكرام، هذا فيه بيان فضل الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، وفيه بيان فضل أتباعه الأشاعرة الذين هم جمهور هذه الأمة المحمدية مع الماتوريدية أصحاب وأتباع الإمام الجليل أبي منصور الماتوريدي رضي الله عنه. فإذا سئلت من هم أهل السنة والجماعة، يقال لهم الأشاعرة والماتوريدية أتباع الإمام الجليل أبي الحسن الأشعري وأتباع الإمام الجليل أبي منصور الماتوريدي. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته بعده ستفترق إلى عدة فرق، وأن فرقة واحدة تبقى متمسكة بما كان عليه النبي وأصحابه وأهل بيته، وهذه الفرقة التي ظلت متمسكة على ما كان عليه النبي وأصحابه وأهل بيته هم جمهور هذه الأمة المحمدية، هم السواد الأعظم الغالبية في أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا سئلت من هم أهل السنة والجماعة، فقل كما قال العلماء الصالحون: الأشاعرة والماتوريدية. فقد ذكر عدد كبير من أهل العلم، ومنهم الحافظ الفقيه محمد مرتضى الزبيدي في شرح كتاب إحياء علوم الدين في المجلد الثاني في الصحيفة السادسة: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتوريدية. هؤلاء على نهج محمد رسول الله وعلى نهج أصحابه وأهل بيته وعلى نهج السلف الصالح. فهذا من جملة ما ورد في مدح هذه الطائفة المنصورة الأشاعرة والماتوريدية. وذكر الإمام البخاري في صحيحه باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. ولما نزلت هذه الآية قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه أيضا عن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أناس من بني تميم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا مرتين. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، أي للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا. فجاءه أناس من أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث الصحيح رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي. نعيده مع بعضنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. يعني كان الله في الأزل ولم يكن مكان ولا زمان ولا جهة ولا عرش ولا سماء ولا جسم ولا حركة ولا سكون ولا مخلوق. ثم خلق الله الخلق، وبعد خلقه الخلق لا زال كما كان، فهو سبحانه موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان. ونحن نحمد الله تعالى على هذه العقيدة السنية التي نحن عليها، والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان. واعلم يا أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح معتنق هذه العقيدة، قال عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني والحاكم بسند صحيح: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. متى فتحت القسطنطينية؟ فتحت القسطنطينية بعد النبي صلى الله عليه وسلم 900 عام. من فتحها؟ فتحها السلطان محمد الفاتح الماتوريدي رحمه الله تعالى. حاول بعض الصحابة أن يفتحوها لكن ما وفقوا لهذا، وحاول كذلك بعض من جاء بعد الصحابة فلم يوفقوا لذلك، إلى أن تم الفتح على يد السلطان العثماني محمد الفاتح الماتوريدي رحمه الله. الرسول ماذا قال؟ لتفتحن القسطنطينية، وقد فتحت، هذه بشارة، وهذا فيه إظهار صدق رسول الله وأنه يبلغ عن الله، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت القسطنطينية، الرسول قال فلنعم الأمير أميرها، مدح الأمير، ولنعم الجيش ذلك الجيش، مدحهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأمير والجيش، لماذا؟ لأنهم كانوا على ضلال في العقيدة أم على صلاح في العقيدة؟ كانوا على صلاح في العقيدة. الرسول لا يمدح إنسانا يعتنق عقيدة فاسدة. الرسول مدح الأميرة لأنه على التقوى، لأنه على العقيدة الحقة، على العقيدة التي كان عليها رسول الله. معناه عقيدة محمد الفاتح كعقيدة محمد رسول الله. من كان اعتقاده كعقيدة محمد الفاتح فهو على عقيدة محمد رسول الله وعلى عقيدة أصحابه الكرام وأهل بيته الكرام. فإذن ماذا كان يعتقد السلطان محمد الفاتح؟ من قرأ تراجم الرجال عرف أن السلطان محمد الفاتح كان على العقيدة السنية، كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا جسم ولا جهة ولا كيف ولا مكان، وكان يحب الصوفية الصادقين، وكان يتوسل إلى الله بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، سيما عند إرادته لفتح القسطنطينية. الرجل كان على هذه العقيدة الحقة، والرسول مدحه. معناه معشر المسلمين بشرى عظيمة لمن كان يعتقد هذه العقيدة. أبشر يا من أنت على هذه العقيدة، لأنك على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاكم ما ورد في بعض الأحاديث في مدح الأشاعرة وفي مدح الماتوريدية، فهم الطائفة المنصورة وهم السواد الأعظم من هذه الأمة، وهم أهل السنة والجماعة. في بعض الناس اليوم ما بيعرفوا مين أهل السنة والجماعة، بيفتكروا كل إنسان قال عن نفسه أنا سني بيصدقوه. ليس كل من قال أنا سني نصدقه. الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. من ادعى كذبا أنه من أهل السنة ولكنه على خلاف عقيدة الأشاعرة والماتريدية فليس سنيا، فليس سنيا، وليس على عقيدة المصطفى ولا على عقيدة أصحابه الكرام. نعم، يوجد من الناس اليوم من يكذب يقول أنا سني، وهو يحارب الأشاعرة والماتريدية، وهو يكفر الأشاعرة والماتريدية، وهو يضلل السلطان محمد الفاتح. اللي بيضلل السلطان محمد الفاتح الذي مدحه رسول الله بيكون على عقيدة رسول الله؟ إذا سمعت إنسان عم يقول هذا السلطان محمد الفاتح قبوري، صار يزمه ويضلله، والرسول ماذا فعل؟ الرسول مدحه. فهذا الذي يضلل الأشاعرة والماتريدية ويضلل محمدا الفاتح، هل يكون على عقيدة رسول الله؟ لا يكون على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن على هذا الاعتقاد السليم الصحيح مئات الملايين من المسلمين سلفا وخلفا، سلفا وخلفا في الشرق والغرب، تدريسا وتعليما وتأليفا. هذا ما عليه الجمهور الغالب من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويشهد بذلك الواقع، ويشهد بذلك الواقع المشاهد. ويكفي لبيان حقية هذا كون الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان على هذه العقيدة. سأذكر لك بعض أسماء العلماء المشاهير في هذه الأمة، أنت تسمع عنهم، ومن يطلب العلم ومن كان من أهل العلم يعرف هؤلاء لأنهم من المشاهير. وأن هؤلاء المشاهير على العقيدة الحقة التي نعلمها بفضل الله سبحانه وتعالى. فممن تبع هؤلاء بإحسان هؤلاء الحفاظ الذين هم رؤوس أهل الحديث، الحافظ أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، ثم الحافظ العلم المشهور، ثم الحافظ العلم المشهور أبو بكر البيهقي. ألا تسمع بالإمام البيهقي؟ كان أشعريا شافعيا كما نحن والحمد لله. ثم هذا الحافظ الذي وصف بأنه أفضل المحدثين بالشام في زمانه أبو القاسم ابن عساكر. كان كل واحد من هؤلاء علما في الحديث في زمانه. ثم جاء من هو على هذا المنوال، الحافظ الموصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أحمد بن حجر العسقلاني. فمن حقق عرف أن الأشاعرة فرسان ميادين العلم والحديث، ومنهم مجدد القرن الرابع الهجري الإمام أبو الطيب سهل بن محمد، وكذلك أبو الحسن الباهلي، وأبو بكر ابن فورك، وأبو بكر الباقلاني، وأبو إسحاق الأسفرايني، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والقاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو محمد الجويني، وابنه أبو المعالي إمام الحرمين، وأبو منصور البغدادي، والحافظ الخطيب البغدادي، والأستاذ أبو القاسم القشيري، وابنه أبو نصر، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ونصر المقدسي، والغزالي، وأبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، وقاضي القضاة الدامغاني الحنفي، وأبو الوليد الباجي المالكي، والإمام السيد أحمد الرفاعي، وابن السمعاني، والقاضي عياض، والحافظ السلفي والنووي، وفخر الدين الرازي، والعز بن عبد السلام. هذه أسماء ما سمعت بها قبل الآن من المشاهير في هذه الأمة المحمدية، والعز بن عبد السلام، وأبو عمرو ابن الحاجب المالكي، وابن دقيق العيد، وعلاء الدين الباجي، والإمام قاضي القضاة تقي الدين السبكي، والحافظ أبو سعيد العلائي، والحافظ شيخ الحفاظ زين الدين العراقي، وابنه الحافظ ولي الدين، والحافظ مرتضى الزبيدي، وزكريا الأنصاري، والشيخ بهاء الدين الرواس الصوفي الصادق، ومفتي مكة أحمد زيني دحلان، ومسند الهند ولي الله الدهلوي، ومفتي مصر الشيخ محمد عليش المالكي المشهور، وشيخ الجامع الأزهر عبد الله الشرقاوي، والشيخ المشهور أبو المحاسن القاوقجي الطرابلسي نقطة البيكار في أسانيد المتأخرين، والشيخ حسين الجسر الطرابلسي، والشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت، والعلامة علوي ابن طاهر الحضرمي الحداد، وشافعي العصر ورفاعي الأوان الإمام الفقيه الشيخ المحدث عبد الله الهرري، والشيخ الصوفي الصادق مصطفى نجا مفتي بيروت، وغيرهم كثير. من أئمة الدين لا يحصيهم إلا الله تعالى. نحن ذكرنا بعض الأسماء، كل هؤلاء وأمثالهم كلهم يعتقدون أن الله تعالى موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان. كذلك هذا السلطان العادل صلاح الدين الأيوبي رحمات الله عليه، كلنا نسمع عن هذا السلطان الصالح صلاح الدين الأيوبي، شافعي المذهب، ورعا دينا زاهدا شديد المواظبة على صلاة الجماعة، حريصا على السنن والنوافل وقيام الليل، كان يحفظ القرآن الكريم، كان يحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، هذا كتاب كبير في الفقه الشافعي، اليوم كثير من المشايخ لا يحفظونه. كان السلطان صلاح الدين يتردد إلى مجالس علماء الحديث ليسمع الحديث الشريف بالإسناد المتصل إلى رسول الله، كان متواضعا. كان رحمات الله عليه عالما وسلطانا وصالحا من الصالحين، وهذا نادر بين الناس اليوم وقبل اليوم، إنسان يجمع بين العلم والسلطنة والصلاح، ما شاء الله أمر عظيم. كان كثير الذكر، يحب سماع القرآن، ويختار إمام الناس في الصلاة بنفسه، يبحث عن صاحب الصوت الجميل والخلال الحسنة. كان خاشع القلب غزير الدمعة، إذا سمع القرآن خشع قلبه ودمعت عيناه، رفيقا حليما شفوقا ناصحا محبا للعلم وطلبه، شديد الرغبة في سماع الحديث، كثير التعظيم لشعائر الإسلام، حسن العشرة، عادلا رؤوفا بالناس، رحيما ناصرا للمظلوم والضعيف، شجاعا كريما صبورا حليما، حسن الأخلاق، عالما صالحا متواضعا، ضحوك الوجه كثير البشر، أحسن الملوك سيرة وأطهرهم سريرة، يشبه بالملك العادل نور الدين الشهيد. الملك العادل محمود نور الدين زنكي، هذا كان من كبار الصالحين، والسلطان صلاح الدين تربى عند هذا الملك العادل نور الدين الشهيد. كان صلاح الدين قانتا لله، لا تأخذه في الله لومة لائم. كان في مجلسه يجمع العلماء والفضلاء والفقراء، وأصحابه كأنما على قلب رجل واحد، طاهر المجلس، طيب الكلام، لا يسمح لأحد أن يذكر أحدا بين يديه إلا بخير، يرفض الغيبة والنميمة، طاهر السمع، طاهر اللسان، طاهر القلب، وقد عرف بالعطف على كل ضعيف، لا سيما الأطفال والنساء والشيوخ. كان يحكم من أقصى اليمن إلى الموصل، ومن طرابلس الغرب إلى النوبة، كان تحت الخليفة العباسي، كان وليا بر الشام كله. شو هو بر الشام؟ لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، كان بر الشام تحته، واليمن كله، بما فيه من الإمارات وقطر والبحرين وعمان والحجاز كله، مكة والمدينة والطائف وما حولهم، ونجدا كله. نجد هي البلاد التي يسمى بعضها الرياض وبعضها الدرعية وبعضها بريدة، كذلك ولي مصر. كل هذه البلاد كانت تحت من؟ السلطان صلاح الدين. كان متقشفا في مأكله وملبسه، ولم يؤخر صلاة عن وقتها، ولا صلى إلا في جماعة، عمر المساجد والمدارس، وعمر قلعة الجبل وسور القاهرة، وبنى قبة لمقام الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأبطل الضريبة، وفتح نيفا وسبعين مدينة وحصنا، وخلص القدس وطهرها بعد أن كانت تحت أيدي المحتلين 90 سنة. دخلها في مشهد عظيم، وفرح المسلمون بهذا النصر العظيم الذي أعاد لهم بيت المقدس، مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة 27 من رجب في ذكرى الإسراء والمعراج. صلاح الدين الأيوبي نصره الله تعالى لأنه نصر دين الله، نصر عقيدة رسول الله: إن تنصروا الله ينصركم. من أراد النصرة للمسلمين قولوا له قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. انصر دين الله، انصر عقيدة رسول الله، إذا نصرت دين الله الله ينصرك. وهذا ما فعله صلاح الدين. ماذا فعل؟ أولا جمع القلوب على عقيدة واحدة، ثم لما اجتمعت القلوب جمع السواعد والجهود نحو هدف واحد، فنصره الله رب العالمين. أما ما دامت القلوب شتى كيف ستجمعهم؟ لذا بنى صلاح الدين في القاهرة مدرسة لتعليم العقيدة السنية فقط، مدرسة بكاملها تعلم العقيدة السنية فقط، يعني من غير أن يعلم فيها الفقه والتجويد والتفسير والنحو وما شابه ذلك، مع أهمية هذه العلوم، لكن قدم صلاح الدين الأهم. وماذا فعل أيضا صلاح الدين؟ أمر المؤذنين في كل المساجد في كل هذه البلاد، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر واليمن والإمارات وقطر والبحرين وعمان ومكة والمدينة والطائف والرياض والدرعية وبريدة وغير هؤلاء من البلاد، أمر المؤذنين في كل المساجد أن يعلنوا بذكر العقيدة السنية في كل ليلة على المنائر العالية. ما الذي فعله صلاح الدين؟ أمر المؤذنين، وهذا مرسوم يوزع على كل المؤذنين، وهكذا كان الأمر في كل ليلة وفي كل مسجد، قبل أذان الفجر يطلع المؤذن على المنارة العالية قبل أذان الفجر يعلن، يجهر بذكر العقيدة الإسلامية السنية، حتى يسمع ذلك جيران المسجد ومن يأتي لصلاة الصبح. هذيك الأيام كانت الناس تأتي قبل الفجر، هلا لا قبل الفجر ولا بعد الفجر إلا من رحم الله، فكان الناس يأتون باكرا، فصلاح الدين أمر المؤذنين أن يعلنوا بذكر هذه العقيدة السنية جهارا في كل ليلة. أعطى المرسوم للمؤذنين وصاروا يذكرون هذه العقيدة في كل ليلة، ويقال لهذه العقيدة العقيدة المرشدة. شو اسمها؟ العقيدة المرشدة. فيها، هي صفحة، اليوم بعض الناس يسمونها رسالة ابن عساكر، وهي في الحقيقة ألفها أحد العلماء من المغرب ثم انتشرت، وما شاء الله العلماء بدأوا بتدريسها، ومنهم هذا الشيخ فخر الدين ابن عساكر صار يدرسها في دمشق وفي القدس، فعرفت برسالة ابن عساكر، وإلا هي من تأليف أحد علماء المغرب اسمه ابن تومرت. فيها هذه الكلمات وتكرر في كل ليلة، نذكر بعض هذه الكلمات: موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان، ولا أين كان، ولا كيف كان، ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، إلى آخرها. في كل ليلة تعاد وتكرر. ماذا قال العلماء لصلاح الدين؟ هل قالوا له: يا صلاح الدين، مللنا، أصابنا الضجر؟ ما قالوا له هذا. هل قالوا: يا صلاح الدين، اجعلها في كل شهر مرة، في كل شهرين مرة يا صلاح الدين؟ هل قالوا: توقف، الناس صارت تعرف؟ هل قالوا: يا صلاح الدين، شو بدك بهالحكي هذا اللي عم تخوض؟ بل قالوا: جزاك الله خيرا يا صلاح الدين، لأن الذي يعيد ويكرر هذه العقيدة فهو على الحق. والمسلم الموحد لما يسمع هذا قلبه يفرح وصدره ينشرح. وأما عدو الله المنافق لما يسمع هذه العقيدة صدره ينقبض، علامة النفاق، صدره يتضايق كأنه حدا حط على صدره صخر، يتضايق. أما الموحد يفرح، لأن هذه الكلمات فيها ثناء على الله، فيها تنزيه لله. لذا علماء الأمة أقروا ذلك ووافقوا على ذلك. وسأزيدك شيئا: استمر الأمر على المآذن في كل ليلة إلى ما يزيد على 400 عام، أكثر من 400 سنة، وهذه العقيدة تقرأ جهارا على المنائر قبل أذان الفجر في كل ليلة وفي كل المساجد. إذا سألتني كيف كان حال المسلمين بالأول وكيف حال المسلمين اليوم، الفرق واضح، لأنهم اهتموا بالعقيدة، لأنهم نصروا عقيدة رسول الله نصرهم الله، كان حالهم أحسن، كانوا أقوى. وأما حال أمتنا اليوم ففي ضعف وفي تراجع. شو هو السبب؟ من أكبر الأسباب بعضهم عن العلم الشرعي وعدم نصرتهم لعقيدة محمد عليه السلام، وعدم الإنكار على من خالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فحل بالأمة ما حل. وعم يسأل بعض الناس: يا شيخ، ليه في بلاء؟ ليه هالفتن والزلازل والبراكين والتسونامي؟ وهذا بيحكي على هداك، وهداك بيحكي على التاني، وهالضعف وهالتقهقر وهالتشتت، وقد أحاط بنا الأعداء من كل الجوانب. لا يا شيخ، لا عم يصير هيك يا شيخ. يقال لهم بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. البلاء لا ينزل عموما على الناس إلا بسبب المعاصي والآثام، وقد ارتكبها الناس اليوم. إذا جئت لتدافع عن العقيدة وتعلم العقيدة، بيطلع واحد يعني أنجأ بيعرف الفرق بين الكوع والبوع، مش عم تحكي يا شيخ، ليه عم تخوض يا شيخ، ويقول والعياذ بالله حاج بقى تخوض في ذات الله. العقيدة السنية ليست خوضا في ذات الله، الخوض في ذات الله هو كفر، هو خروج عن الإسلام. العقيدة السنية هي تحذير من الخوض في ذات الله، فلا يجوز أن يسمى علم العقيدة بالخوض في ذات الله. وبعض الجهال لا يحبون هذه العقيدة، وبعض الناس يسعون لنشر عقيدة تخالف هذه العقيدة بالمال، بكل ما عندهم من قوة، بيطبعوا الكتب وبترجموها بالألوان، بيوزعوها بالمجان، يعلمون فيها أن الله مستقر فوق العرش. وإذا جيت تدافع عن العقيدة المحمدية، العقيدة الإسلامية السنية، بيطلع لك واحد ما بيعرف الكوع من البوع، بيقول لك حاج بقى يا شيخ بلا هالكلام، والعياذ بالله. بسببه وسبب أمثاله عم البلاء على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لما تنتشر الأمراض بين الناس، إنفلونزا الطيور ولا إنفلونزا الخنازير ولا غيرها من الأمراض، وزارة الصحة بتعمل ندوات ومؤتمرات وبتعيد وبتكرر عبر وسائل الإعلام وعبر المحاضرات وبالجامعات وبالمناشير، وبتعيد وبتكرر وبتعيد وبتكرر لحفظ الناس من هذا المرض. فمن باب أولى إذا انتشر مرض فكري يخالف الدين، أن يقوم العلماء الصادقون وأتباعهم بالتحذير من هذه الأمراض الفكرية، لأن هذا المرض الفكري أشد من ذاك إنفلونزا الخنازير، أشد من ذاك إنفلونزا الطيور. لذلك العلماء الصادقون يكررون ويعيدون، والمسلم لا يشعر بملل ولا يشعر بضجر، لأن في هذا دفاع عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما تسمع شخص بيطلع على المنبر وبيقول للناس الله يوم القيامة يكشف عن ساقه وبيشير هذا الإنسان إلى ساق رجله أمام الناس، ما حدا من القاعدين قال له اتق الله، هذا تشبيه، أنت عم تشبه ربنا بمخلوقاته، أنت عم تخوض في ذات الله، ما حدا قال له شيء. طب كيف نسكت عن أمثال هؤلاء؟ بيطلع واحد على المنبر وبينزل درجة ثم درجة، ثم يقول أيها الناس الله ينزل كنزول هذا، كيف تريد منا أن نسكت؟ عبر المنابر ولا عبر الإذاعات ولا عبر الإنترنت، وخاصة اليوتيوب اللي عم يحطوا فيها أشكال وألوان من الفساد، بيحطوا لك فيها أفلام لنشر الضلال والعياذ بالله تعالى. إذا قمت للدافع عن الدين قل من يناصرك في هذا. إذا سمعت بديناك من الناس من يقول صلاح الدين ضال في العقيدة، هذا اللي حرر بيت المقدس، لأن صلاح الدين بيعتقد مثلنا أن الله موجود بلا مكان، أشعري مثلنا وشافع المذهب مثلنا. لما تسمع واحد عم يقول صلاح الدين ضال في العقيدة بتزقف له ولا بتحذر الناس منه؟ بعض الناس ما بيحذروا منه، بيزقفوا له. وبعض الناس ما بيتحركوا للتحذير إلا إذا واحد سبلن أمهم أو أخذ لهم من جيبتهم دولار من غير علمهم. إذا نقص من مصرياته دولار بيغضب، ما بقى فيك تهديه. وإذا حدا حكي على أمه وأبوه ما بقى فيك تهديه. أما إذا حدا افترى على الدين وسب الدين وحرف الدين، بيجي بيقول لك هالجاهل المغرور، تكنا يا شيخ شو بدك بهالحكي، حاج بقى هالحكي شو بدنا فيها، والعياذ بالله تعالى. القلوب مسخت. لما كان حال المسلمين أحسن كانت حالة المسلمين أقوى في الماضي وكانوا يهابون من بين الأمم. أما اليوم الحال تغير بسبب بعد الكثيرين عن مجالس علم الدين. وسأزيدك أن صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه جاءه أحد العلماء واسمه محمد ابن هبة البرمكي وألف له رسالة في التوحيد في العقيدة من أول الكتاب لآخر بالعقيدة، أبيات من الشعر سهل حفظها على الأطفال، بيقول فيها: نظمتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين ذي العدل والجود معا والباس يوسف محي دولة العباس. هذا الشيخ محمد ابن هبة البرمكي أصله من حماة ثم سكن مكة، جاء إلى مصر وأعطى السلطان صلاح الدين هذه الرسالة. السلطان صلاح الدين قرأها أعجب بها فأمر بتدريسها للكبار والصغار، فعرفت الرسالة فيما بعد بالعقيدة الصلاحية. وقبل الآن جلبناها معنا، جبنا نسخة من قرب جامعة الأزهر، نسخة مضى عليها نحو 100 عام، جبناها وعرضناها على الناس وفيها هذه الأبيات: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. السلطان صلاح الدين كان على هذه العقيدة، والحمد لله نحن أيضا على هذه العقيدة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة. أحبابنا الكرام، الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، نسأل الله رب العالمين أن يقوي هممنا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.